نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافق الرابع عشر السابع عشر السادس عشر من شهر جماد الآخر من عام 1432 في طريف، أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم العلم والعمل. فأشكر الإخوة في مكتب الجاليات في طريف على دعوتهم لي لإلقاء محاضرة بعنوان سفينة النجاة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. أيها الإخوة، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الأمة كمن قام وركب في سفينة، كأنهم قد اجتمعوا كلهم في سفينة واحدة، فإن قاموا بما يجب عليهم بالحفاظ على هذه الأرواح في هذه السفينة نجت الأمة، وإن فرطوا أو قصروا فحينئذ يحصل الخلل. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة يمرون على من فوقهم ويشربون من الماء، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا حقا ولم نؤذي من فوقنا، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا حقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوه ما مر وما مر هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هكذا رواه البخاري رحمه الله تعالى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل الأمة كمن ركب في السفينة، فإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر نجا الجميع، وإن أخلوا بذلك ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر حلت العقوبات والعياذ بالله تعالى. فسفينة النجاة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن المعروف ما علم بالشرع حسنه من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما أمر به الله تعالى به أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب أو أمر استحباب يدخل في ذلك كتوحيد الله تعالى والإخلاص لله تعالى. توحيد الله تعالى من أعظم المعروف توحيد الله تعالى والإخلاص له، توحيد الله تعالى أي إقرار الله تعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، إقرار الله تعالى بتوحيد العبادة وأنه سبحانه وتعالى مستحق للعبادة، وإفراده سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وأنه الخالق الرازق المدبر مالك الملك بيده كل شيء، هذا من أعظم المعروف. كذلك يذكر في ذلك الصلوات الخمس، فهي من أعظم المعروف ومن أعظم المعروف الذي يجب على عباد الله تعالى، وإيتاء الزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعشرة الزوجية والإحسان إلى الجيران والمحتاجين واليتامى والمساكين وجميع المسلمين فهو اسم يحيط بالدين كله، اصوله وفروعه واخلاقه وعقائده واحكامه وسننه وآدابه. هذا هو المعروف، هذا هو المعروف الذي يجب ان يؤمر به، والمنكر الذي يجب ان ينهى عنه هو ما عرف بالشرع كفر من معصيه الله تعالى ومعصيه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو كلما نهى الله عنه او نهى عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه فهو منكر يجب انكاره. وكذلك تنزيه الله تعالى عن المشابه والنظير والمماثل، هذا من الامور التي يجب ان يوحد بها سبحانه وتعالى، فيدخل في ذلك كل اعتقاد او قول او عمل انكره الله ورسوله كالشرك والعياذ بالله، وهو ان تجعل لله ندا وخلقا، وعقوق الوالدين وقطيعه الارحام والتهاون بالفرائض كاركان الايمان والاسلام وضر العباد والوقوع بالمحرمات كالقتل والسرقه والزنا وشرب الخمر وإيذاء الجيران وإيذاء المسلمين وتعاطي أسباب ذلك ودواعيه ووسائله التي توصل إليه، هذا كله من المنكر. إذا هذا هو الذي إذا سمعه الإنسان ما هو المنكر؟ ما هو المعروف وما هو المنكر؟ إذا فما هو الأمر والنهي؟ الأمر المعروف هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، إذا ظهر تركه هذا المعروف من توحيد الله تعالى أو من الصلوات الخمس أو من الزكاة أو من الحج أو من كذلك بر الوالدين أو من الإحسان إلى الجيران أو غير ذلك من أنواع المعروف، إذا ظهر ظهر تركه ذلك وجب الأمر به، وجب الأمر بالمعروف. كذلك النهي عن المنكر هو النهي عن المنكر إذا ظهر فعله، إذا ظهر ترك الصلوات أو ظهر الابتعاد عن المساجد والجماعات أو ظهر كذلك الوقوع في المحرمات أو ظهر الإسفار أو ظهر الغناء أو ظهر الزنا أو ظهر الخمر أو ظهر الغيبة والنميمة أي حصلت، فإنه يجب إنكار هذا المنكر. إذا هذا الإنسان إذا عرف ما هو المعروف وما هو المنكر وما سيجب الإنكار وما سيجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر على ذلك، وهذا هو الذي بينه الله تعالى وبينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فهو الواجب. فأولا ما هو حكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ عرفنا المعروف ما هو والمنكر ما هو ومتى يجب ومتى يجب النهي. إذن حكم الأمر المعروف، حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرض كفاية، ويكون فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة هي السلطان أو الولاية. إذن فالأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون فريضة من فرائض الإسلام، لكن هذه الفريضة قد يقوم بها بعض الناس ويسقط الإثم عن الباقي إذا قامت أمة من الناس من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الإثم يسقط على الباقي. ولكن إذا لم يقم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد، فإنه يجب على من رأى المنكر أو رأى ترك المعروف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأمر الله تعالى الأمة أن يكون منهم أمة، أي جماعة يدعون إلى الخير، يدعون إلى كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، ويرغبون الناس ويرغبون العباد فيما يكون فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، ويأمرون بالمعروف الذي عرف بالشرع حسنه، وينهون عن المنكر الذي عرف بالشرع قبحه. إذا هذا وهذه الأمة هم أولئك هم المفلحون، المفلحون الفائزون الذين فازوا بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ونجوا من عقاب الله تعالى ونجوا من عذابه لهم أن ينكروا، حتى لو كان هناك أمة وجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ورأى هذا الشخص منكرا يرتكب، فإنه يجب عليه أن ينكر هذا المنكر، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من رأى منكرا فليغيره بيده. إذن التغيير باليد يكون للسلطان، ويكون للأب، ويكون للأمير، ويكون للزوج. إذا كان عنده يعني إذا رأى منكرا يغيره بيده، أما من لم يكن كذلك وليس له ولاية فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى اللسان، فليغيره بيده فإن لم يستطع بقلبه بلسانه، يغيره باللسان يأمر بلسانه، وهذا يكون لسائر الناس. رأيت رجلا من المسلمين وأنت ليس بأمين ولا لك سلطة، لا زوجية ولا أبوة، فإن لك في هذه الحالة أن تأمره بلسانك وتنهاه بلسانك، لأنك لا تملك إلا ذلك. فإن خفت من القتل وخفت من العناء المحقق لك انتقلت إلى القلب، وليس وراء ذلك كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذلك هو أضعف الإيمان. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه المراتب على حسب الاستطاعة، باليد لمن ولاه الله تعالى أو كان له ولاية أو كان له سلطة، باللسان لسائر الناس، بالقلب لمن خاف العذاب أو خاف الوقوع العذاب المحقق أو القتل، انتقل إلى القلب فيكره هذه المعصية ويكره هذا الذنب وينكر بقلبه، ولكن لا بد أن يخالط هذا المكان، لأن بعض الناس ينكر بقلبه ولكنه لا يخالط المنكر، لا بد من مخالطة المكان الذي به المنكر يهاربه، ولا يسمع هؤلاء الذين يعملون السيئات، ولكنه إذا جلس معهم وصاحبهم ورافقهم فإنه يعتبر بذلك لم ينكر بقلبه إنكارا حقيقيا، وإنما هذا ليس بصحيح، لا بد من المفارقة، المفارقة في مكان المنكر الذي حرمه الله تعالى أو حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: ما من نبي بعده الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويكتفون بأمره، ثم إنها تخلق بعض الفروق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون، فمن جاهده بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم. هذا يدل على هذه المراتب، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أصحاب ولهم حواريون ينصرونه، فحينئذ يخلقون بعض القلوب، فإذا هؤلاء القلوب لا بد أن يجاهدوا. الجهاد باليد لمن كان له سلطة كما سمعتم، والجهاد باللسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة، بالقول اللين، بالكلام البين الواضح بالأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك: لو رأى رجلا لم يصلي مع جماعة المسلمين، هاجر الجماعة وصلى لوحده، فحينئذ ينهاه أو يأمره بهذا المعروف، الصلاة معروف، الصلاة مع الجماعة من أعظم المعروف، فيقول: إن الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، الله تعالى أمرك أن تركع مع الراكعين. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. يأمره باللسان بالكلام، ينهاهم عن الوقوع بالمنكر، مثلا رأى شخصا يستمع إلى غنى فإنه إذا لم يكن له سلطة، إذا كان من الأمراء الذين لهم سلطة أو ولي أمر، فله أن إن لم يبتدع أن يسكنه وأن يضربه وأن يمنع بيده وأن يكسر آلاته التي يستمع عليها. أما إذا لم يكن له سلطة فإنه ينتقل إلى اللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقول يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يبين له ذلك، ويبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن من الناس في آخر الزمان من يستمعون من يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رأى رجلا يسمن ثيابه أسفل من الكعبين، فإن كان له سلطة كان ولي أمره فله أن يعاقبه وله أن يقص ثوبه بالقوة. إن كان إن لم يمتثل فإن لم يكن له سلطة انتقل إلى اللسان فيأمره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول ما تحت الكعبين ففي النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قيل: خاف الناصر من هم يا رسول الله؟ قال: المسلم الإزار والمنان، ويقوم بسلعته بالحلف الكاذب أو كف الكاذب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا باللسان. فإن عجز عن ذلك وخشي القتل أو خشي الضرب والسجن انتقل إلى أجل هذا إلى الإنكار بالقلب ومفارقة هذا المكان، فلا يجلس مع أصحاب المعاصي وينكر بقلبه، لا، يفارقهم، ينكر عليهم بقلبه لأنه يخاف، ويفارق هؤلاء أصحاب المعاصي. هكذا هو مفهوم من هذه الأحاديث التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إذن هذا من الواجبات العظيمة ومن الفرائض العظيمة التي فرضها الله تعالى على عباده: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن قام به يحصل على الثواب العظيم وعلى الأجر الكبير وعلى رفعة الدرجات في الدنيا والآخرة. فمن ذلكم الفلاح والفوز لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فقد قال الله تعالى كما سمعتم: وأولئك هم المفلحون. هم الفائزون، هم الرابحون، هم السعداء في الدنيا والآخرة. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، هؤلاء هم السعداء وهم الفائزون المفلحون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد في سبيل الله تعالى. ولهذا سمعتم في الحديث: فمن جاهده بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة من حبة فرضا من إيمان، أو كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأجر العظيم لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تفخيم أجرا عظيما. لا خير من كثير من نجواهم، من كثير كثير من محاناة الناس، ولا مسابقة الناس، ولا كلام الناس، ولا كلام الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يأمر بالصدقة أو يأمر بالإصلاح بين الناس فإن هذا يحصل على الأجر العظيم الذي بينه الله تعالى في هذه الآية العظيمة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله من أجر بعد. هذا هو العظيم. دللت إنسانا على خير، علمته الصلاة حتى صلى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فلك مثل أجره، صلواته كلها له، لكن لك مثل هذه الصلوات. أمرته بمعروف بالإحسان إلى الوالدين أو الجيران أو اليتامى والمساكين فعمل بذلك، فلك مثل ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. دللت إنسان على فعل خير كبناء مسجد أو صدقة أو غير ذلك، فلك من أجر، حتى ولو بنى مسجدا بمليون أو بعشرة ملايين دللته على الخير على ذلك ورغبته فيه. وكنت يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا هو وفقه الله تعالى لأمرك بهذا الخير ولدلالتك على هذا الخير فعمل به، فلك مثل أجره كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أي عمل خير دللت عليه فلك مثل أجره كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وبغيره. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعملها بها بعده كتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. هذا من فضل الله تعالى على عباده، وهذا من التحذير من الدلالة على المعاصي والسيئات. فإن من دل على شر فله مثل ما فاعله، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه كالإثم مثل آذان من تبعه، لا ينقص ذلك من آذانهم شيئا. إذا هذا يا عبد الله من الفوائد العظيمة، من دعا إلى هدى فله الأجر العظيم لمثل أجور من تبعه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ينجيه الله تعالى من العذاب إذا وقع بالمعاندين، إذا وقع بالفاسقين، إذا وقع بالكافرين المعرضين عن دين الله تعالى. إذا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر لكنهم لم ينتبهوا ولم ينقادوا لأمر الله ولا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن حلت بهم عقوبة والله تعالى ينجيه كما قال الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم أي من بني إسرائيل لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذا به الدلالة على أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فالله تعالى ينجيه من العذاب إذا وقع بالمخالفين والمعرضين عن دين الله تعالى وعن هدي الله تعالى وهدي نبيه وهدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وصف الله تعالى الأمة بالخيرية لأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله تعالى بين بأن هذه الأمة هي من خير الأمم التي أخرجت للناس لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر الذي سمعتموه كثيرا بهذه الأحاديث. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أركان السعادة، من أركان السعادة في الدنيا والآخرة. الأمر بالمعروف من أركان السعادة لا شك في ذلك. لو سئلت كما كان السعادة فعليك أن تقول: أركان السعادة أربعة كل، ثم اقرأ سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أركان السعادة أربعة، أركان السعادة أربعة. فالله تعالى أقسم بالعصر الذي هو الزمان الذي تدور به الأعمال من خيرها وشرها، أقسم الله تعالى به، وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. أما العبد فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله تعالى، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. المسلم لا يحلف إلا بالله تعالى، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالله تعالى أقسم بالعصر الذي تدور فيه الأعمال من خير وشر بالليل والنهار. هذا العصر، هذا الزمن أقسم به سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان كل الناس خاسرون، كلهم خاسرون بلا استثناء إلا هؤلاء الأربعة الأصنام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فآمن والإيمان هو في الحقيقة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان، والإيمان يدخل فيه جميع ما أمر الله تعالى به وما أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو يدخل فيه. الصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والأعمال الصالحة كلها من الإيمان، ولكن لأهمية العمل مع الإيمان ولتعظيم العمل عطفه الله تعالى على الإيمان، عطف الخاص على العام، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن عمل الصالحات لا بد من أهل الإيمان أو لأهل الإيمان أن يعملوا الصالحات التي أمر الله تعالى بها. والصالحات واجبات ومستحبات، فالواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده سبحانه وتعالى من أركان الإيمان وأركان الإحسان وأركان الإسلام وغير ذلك مما أوجب الله تعالى من هذه الواجبات التي من عملها فقد عمل الصالحة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم كملوا أنفسهم. إذا آمن بالله تعالى وبما أخبر به وبما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بجميع ما أمرهم الله تعالى به وانتهوا عن جميع ما نهاهم الله تعالى عنه، إذا فعلوا ذلك كملوا أنفسهم. ثم يكملوا غيرهم وتواصوا بالحق، أي غيرهم، تواصوا بالأمر بالصلوات مع الجماعة، تواصوا ببر الوالدين، تواصوا بإحسان الجيران، تواصوا بصلة الأرحام، تواصوا بالإحسان إلى الجيران وإلى الأقرباء، تواصوا بالمراقبة لله تعالى، تواصوا بترك الغيبة والنميمة، تواصوا بالتكاسل عن التكاسل عن ترك الصلوات مع جماعة المسلمين، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، أي تواصوا بالصبر على أقدار الله المؤلمة التي تصيب الإنسان في جسده، وتواصوا بالصبر على طاعة الله تعالى، وتواصوا بالصبر عن محارم الله التي حرم الله تعالى عليهم. إذا فعلوا هذه الأمور الأربعة فهم من الفائزين وهم من الناجين الذين بين الله تعالى أنهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة في هذه السورة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو تفكر الناس في هذه السورة لكذبت. وفي بعض الأخبار: لو عمل الناس بهذه السورة لكذبت، لأن هذه السورة جامعة لأبواب الخير، ولا شك أنها لا تغني عن القرآن، ولكن معناه أن الإنسان لو فكر لو وجد الواجبات التي أوجب الله تعالى تدخل بالإيمان، في الأمر بالإيمان، والأعمال الصالحة يدخل فيها كل ما أمر الله تعالى به. نهى الله تعالى عن جميع المحرمات هو من ترك المحرمات وقام بالواجبات فقد عمل الصالحات. كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هكذا امر الله تعالى بذلك. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم صفات نبينا عليه الصلاه والسلام. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى: يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا بيان لكمال رسالته صلوات الله وسلامه عليه، فان الله امر على لسانه بكل معروف ونهى على الانسان عن لسانه كذلك، ونهى عن لسانه عن كل ما على كل منكر صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى ارسله صلوات الله وسلامه عليه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. فهو بعث عليه الصلاه والسلام ليتمم مكارم الاخلاق. من تمام مكارم الاخلاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع ما يحبه الله تعالى ويرضاه والابتعاد عن جميع ما حرمه الله تعالى ويرضاه. هذا من الامور التي وعد بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته مثلي: ومثل الانبياء كمثل رجل بنى بيتا، بنى دارا فاتمها واكملها عند موضع لبنه، فكان الناس يطوفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون: لولا موضع اللبنه فانا تلك اللبنه. رجل بنى دارا عظيمه ولكن بها نقص، هذه الدار بها نقص. فالنبي عليه الصلاه والسلام مثل على عمل الانبياء قبل عليه الصلاه والسلام، وانه اتم مكارم الاخلاق وكمل ما نقص من هذا البناء العظيم بتوحيد الله تعالى والاعمال الصالحه. فالانبياء كلهم عليهم الصلاه والسلام دعوا الى التوحيد ودعوا الى عباده الله تعالى وحده لا شريك له، وكمل النبي عليه الصلاه والسلام ذلك وجعله الله تعالى خاتم الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين الكمل الذين كمل ايمانهم وقاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات. ولهذا قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم الذي يعمل هذه الأعمال الصالحة. والله تعالى قد بين أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يعني كل منهم يحب الثاني، يتحابون بالله تعالى ويتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. وبين من صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه من المناقب العظيمة للمؤمنين. أما المنافقون فهم كما بين الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فلا شك ان المنافقين ينهون عن المعروف ويامرون بالمنكر، وهذا من الامور التي ينبغي للمسلم ان يعلمها. وكذلك من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانه يخشى عليه من العقوبه العاجله في الدنيا قبل الاخره مع ما ينتظره في الاخره، نسال الله العفو والعافيه. ولهذا بين الله تعالى عن بني اسرائيل ولعنهم على لسان انبيائهم حينما تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعنهم سبحانه وتعالى فقال: لعن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والله تعالى لعنهم على لسان أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليه لأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فذمهم الله تعالى لأنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلمن أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فيخشى عليه أن لا يستجيب الله دعاءه إذا دعاه، وكذلك يخشى عليه أن يجزي الله تعالى عليه العقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فالمسلم عليه أن يبتعد عن هذه العقوبات التي بينها الله تعالى وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بل قال أبو بكر رضي الله عنه خاطب الناس خطيبا وقال رضي الله عنه والله حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس المنكر فلم يضيعوا أوشك أن يعوقهم الله بعقابه أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أن الآية معناها أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه لا يضره ما عمل الناس، لا يضره ما عمل الناس إذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه لا يضره عمله. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن يموت. هذا رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا فيه التحذير وفيه الترهيب من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا حديث عظيم يبين الخطر على كل من رأى منكرا ولم يغيره. ولهذا قال: ما من رجل يكون في قومه يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن يموت. نسأل الله العفو والعافية. خطر عظيم فيجب على العبد أن لا يكون منكرا حرمه الله تعالى أو حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام أو نهاه رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتركه، لا بد أن ينكره، ينكر بالحكمة كما تقدم، إما باليد وإما لمن كان له سلطة أو ولاية، وإما باللسان عند الاستطاعة، وإما بالقلب مع مفارقة المكان، يفارق المكان. أما كونه يبقى هذا خطر عليه أن يصيبه الله تعالى بعقوبة قبل أن يموت. نسأل الله العفو والعافية. المسلم عليه أن ينتبه لهذا، فإن الله تعالى قد بين ذلك وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد قال الله تعالى في آية الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هكذا الفتنة كما قال ابن عباس في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن تصيب الظالمين وتصيب الساكتين الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. دفوا هذه الفتنة، فلا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذه الأمور من أوجب الواجبات. ولهذا ينكر عن بعض العلماء أنه جعله الركن السادس من أركان الإسلام. لا شك أنه من أعظم الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده مع المسلم أن يتقي الله تعالى وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قبل أن تحل العقوبة بمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثبت عن أم حبيبة رضي الله عنها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلوات الله وسلامه عليه من النوم مخمرا ويمر وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب ياجوج وماجوج. مثل هذه عقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثروا الخبث. فإذا كثروا الخبث وهناك من الصالحين من كان يصد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد يهلك الجميع، نسأل الله العفو والعافية. أما من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيكون من الناجين كما سمعتم ذلك بما تقدم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا خطر على العبد المسلم إذا رأى منكرا ولم يغيره وكتب ما أمر الله. إذا كان يعلم ذلك كتب ما بين الله تعالى لعباده في كتابه وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فيخشى عليه من الوقوع في هذا العذاب وفي هذا الوعيد الشديد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الآيات والأحاديث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، ولكن لا بد من التطبيق، لا بد من التطبيق في مجتمع الإنسان المسلم. مثال ذلك: إذا كان الإنسان في بلدة من البلدان فإن عنده من الأمور التي توجب عليه أن يأمر بالمعروف ويأمر بالمنكر، يعجز الإنسان عن حصر المعروف الذي يترك في كثير من البلدان، ويعجز الإنسان عن حصر المنكر الذي يقع، فعليه أن ينظر إلى كل منكر حرمه الله تعالى فينهى عنه. مثال ذلك: لو رأى إنسانا مثلا يتعامل بالربا، يأكل الربا، يتعامل مع من يتعامل بالربا يحذره، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأتوا بحق من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه، فلعنهم عليه الصلاة والسلام. هكذا يمكن هذا المنكر. رأى مثلا بعض الناس يعقوا والديه، هذا منكر، منكر عظيم، فيقرأ عليه قوله تعالى: كما وقع ربك لا تعبد الا اياه. وبالوالدين احسانا، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وثبت على النبي عليه الصلاه والسلام قال: وقال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: اشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متسيا فجلس فقال: الا وهو مسجود، الا وهو مسجود، فما زلت اكلم حتى قلنا منذ سكت. وهكذا من المناكر، راى بعض الناس يطفف بالمكيال ويظلم الناس في اموالهم ويدلس عليهم فيقرا عليه قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وان كتم وكذب وحشت بركه بيعهما. وهكذا كل ما يرى منكرا مرتكبا، راى ان بعض المعروف يتركه بعض الناس. مثال ذلك: ترك انسان مثلا بر الوالدين يامر، هذا معروف، بر الوالدين معروف، يامره بهذا المعروف ويراقبه فيه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين بأن بر الوالدين هو جهاد في سبيل الله، فلماذا لا تبر والديك؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يريد الجهاد، فقال ألك والد والدة؟ قال نعم. قال زرها بين الجنة تحت قدميها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ضامن منكرا مثلا، بعض الناس مثلا يسيء إلى جيرانه ولا يحسن إليه، فهذا ينكر عليه ويقول له، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيولده. وهكذا رأى رجلا يحلق لحيته مثلا، هذا منكر لا يسقط عليه، بل يقول قال النبي، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح أوفوا الليحة وفروا الليحة جزوا الشوارب خالفوا المشركين. وهكذا إذا رأى أي منكر ينكره لا يسكت عليه. كثير من الناس يسكت على المنكر ولا ينكره، والعقل لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا رأى بعض الناس بينهم عزازة وبينهم تهالك وبينهم قطيعة الرحم، ينهاهم يبين هذا المنكر، هذا من المنكرات، فيقول لهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين صلوات الله وسلامه عليه أن الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله تعالى لكل إنسان لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحنة، فيقول ما أمر هذين حتى يصطلحا، أمر هذين حتى يصطلحا، يبين لهم أن هذا لا يجوز. وإذا هجر المسلم أخاه سنة يكون كقتله. وهكذا كل ما يرى منكر من المنكرات. رأى رجلا ينظر إلى ما حرم الله من النساء أو غيرهن تعور، يقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، بالكلام الطيب بالإحسان. وهكذا فعلى المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون من أولياء الله تعالى ويكون من السعداء الذين يكونون مع هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. هناك آداب وقواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد منها، لا بد أن تتوفر للعامل بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن هذه الأمور الإخلاص، لا بد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إخلاصا لله، يبتغي بذلك وجه الله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهو يريد من هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بالواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريد بالقيام بهذا الواجب أن يرضي الله تعالى لأنه أمر بذلك بامتثال لأمر الله، ويريد بهذا الإنكار أو هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفعة الدرجات عند الله تعالى، ويريد بذلك أن يكتب له من الأجور مثل أجور من تبعه، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا هو الإخلاص، يعني يقصد بهذا العمل وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا حتى يقال بأنه من العلماء أو من الدعاة أو غيرهم، يقصد وجه الله تعالى إخلاصا لله تعالى. ولهذا قال الله تعالى كما سمعتم بالآية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأمر الثاني العلم، فلا بد أن يكون الإنسان على علم بما يمر به. بشيء ليس عنده به دليل. المعروف ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام عرف بالشرعي بالشرعي عرف حسنه. فلا يأمر إلا بعلم ولا ينهى إلا عن علم. فلو رأى إنسانا يعمل عملا وينهى بدون دليل ما يدري لا، لكن هناك من الأمور من قد يعلمها سائر الناس وجميع الناس في الغالب مثل ترك الصلاة، الناس يعرفون بأن ترك الصلاة من المحرمات، مثل شرب الخمر، مثل عقوق الوالدين، مثل إساءة الجيران، هذا لا يحتاج إلى أدلة، كل الناس يعرفونها. لكن الأمور التي لا يدري هل هي حلال أم حرام لا يوجد فيها حتى يتبين له الدليل أو يسأل العلماء عن هذا، الخلاصة لا بد من العلم. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: العلم إمام العمل والعمل تابع. فلا بد من العلم، العلم بما يأمر به والعلم بما ينهى عنه. فلا يأمر إلا بشيء أمر الله به أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فمما أمر الله به تعالى الصلوات مع الجماعة، مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كذلك القيام والصلاة كما يصلي، صلوا كما رأيتم يصلي، والسنن كذلك الأمر بالسنن سنة، الأمر بالسنن سنة من السنن. مثلا يقول لمن يرافض سنة الرواتب راتبا، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من صلى لله 12 ركعة تطوعا في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. هكذا، إذا هذا مما يؤمر به أمر استحباب. وهكذا فلا بد من العلم. أما كل إنسان يأمر عن غير علم فيما لا يعلم هل حلال أم حرام لا يأمر إلا بشيء يتيقن بأن الله تعالى أمر به، ولا ينهى عن شيء إلا بعد أن يتيقن بالأدلة أو بكلام العلم بأن الله تعالى حرم سبحانه وتعالى. فلا بد من العلم. كذلك لا بد من الرفق، ولا يكون شديدا كما قال الله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الإثم في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على يعطي عليه ما لا يعطي على العنف. فلا بد من الرفق، الرفق بالمأمور، والرفق كذلك بالبني من نهي عن منكر لا بد أن يرفق به بالكلام الطيب: يا أبا عبد الله، يا فلان، يا عبد الله، يا عبد الله اتق الله، فارفع إزارك، يا عبد الله اتق الله، راقب ربك بالوالدين، جزاك الله خيرا، اتق الله، اجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، دقيق من عذابه، دقيق من غضبه، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. هكذا لا بد من ذلك. ولا بد مع ذلك من الحلم، وهو عدم الغضب والامتعان. فأن الحلم الحقيقة من الأمور التي ينبغي للآمر والناهي أن يتحلى بها، لكنه إذا غضب ولم يتمالك أو يملك نفسه فإنه في الحقيقة قد يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عنه بين عليه الصلاة والسلام قال بأن الذي يملك نفسه عند الغضب هو الذي يكون شجاعا ويكون قويا شديد السرعة. قال: من يملك نفسه، من يملك نفسه عند الغضب. فلا شك أن الإنسان يجب عليه في أمره ونهيه أن يكون حليما. كذلك الصبر، لا بد أن يصبر على ما يأتي من الأذى من الناس. فهذه الثلاث أمور كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن يكون هذا الإنسان أو العامل والناهي لا بد من هذه الأمور: العلم قبل أن يأمر قبل أن ينهى يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. والرفق معه، يعني الرفق مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر بعده بعد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا بد أن يصبر على ذلك حتى يحصل على الثواب ويحصل على الخير. فلا شك أن هذه الأمور لا بد منها. كذلك الأمور التي ينبغي للآمر والناهي أن يلتزم بها، أن يعلم بأن دار المفاسد مقدم على جلب المصالح. دار المفاسد مفسدة إذا علم بأنه إذا أصلح شيئا وقام به فقد يحصل مفسدة، فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إذا علم بأن المفسدة تحصل. مثال ذلك ما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لعائشة: إن قومك حديث بعهد، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت وجعلت له بابا شرقيا أو بابا يدخل الناس معه وبابا يخرجون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأدخل الحجر، لا أدخلت الحجر في البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من هدم البيت وبناء على قواعد ابراهيم ان الناس كانوا حديث عهد بالجهل، قد يقولون هذا بيت الله، ولهذا ترك النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك دار المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا رجل وبال في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، فالدار الصحابه ورادوا ان يقعوا به، فقال دعوا لا تشركوا، يعني تركوه يوم بال المسجد. اعرابي جاء ثم قال بدا ان راوي رفع ثوبه وبال المسجد، فترك النبي عليه الصلاه والسلام هذا الرجل حتى بال المسجد. ثم دعا وقال له ان هذه المساجد لم تبنى لهذا، او كما قال عليه الصلاه والسلام: وانما بنيت لقراءه القران والصلاه وذكر الله، ولا يصلح بها شيء من هذه الخطوات، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر العلماء ان النبي عليه الصلاه والسلام ترك الوقود لانه قد يحصل مفسده، اما بان النجاسه تكون في مواضع كثيره في المسجد، بدل ما تكون في مكان تتوزع هذه النجاسه في اماكن في المسجد. ومنهم من قال ربما يتضرر هذا الانسان فيحصل بحسب قوله مفسده، ومنهم من قال غير ذلك. ولكن هذا الرجل بعد ذلك او بعد صلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني محمدا، اللهم ارحمني محمدا ولا ترحمنا احدا. تاثر بعلم النبي عليه الصلاه والسلام وبرفقه صلوات الله وسلامه عليه. فدار المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلا شك ان الانسان اذا علم بانه اذا امر بمعروف او نهى عن المنكر حصل مفسده، حصل شر، حصل منكر انكر، فلا يمكن. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان مراتب الانكار تكون على اربع مراتب: منكر إذا أنكر زال جملة وتفصيلا. مثال ذلك: لو رأى رجلا يتأخر عن الصلاة، أو لا يغلق الدكان، أو لا يغلق يعني أبواب سوبر ماركت أوقات الصلاة، وليس هناك من يأمره إلا هو، وإلا لا يجب على الهيئة أن يعملوا ذلك، لكن قد لا يكون هناك فيه. فإنه إذا أنكر عليه وعلم بأن المنكر يزول جملة وتفصيلا، يغلق المحل ويذهب إلى المسجد، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن ينكر عليه، لأنه زال المنكر جملة وتفصيلا. ومنكر ينكر مثلا فيخف المنكر، يخف لا يزول كله ولكنهم يخفون، فهذا ينكر لأنه يخف المنكر. ومنكر إذا أنكر خلقه مثله، هذه المرتبة الثالثة، عنده يقين بأنه لو نهى عن هذا المنكر فإنه يحصل منكر آخر مثله تماما، فهذا توقف عن الإمام القيم رحمه الله تعالى وقال هذا هو اختلف فيه، ولم يكن ينكر أو لا ينكر لأنه لا خلف مثله تماما، منكر خلف إذا هذا لا ينكر، إذا هذا قالوا اختلف فيه. الدرجة الرابعة وهي التي يحكم الإنكار بها، قال منكر إذا أنكر حصل منكر أنكر به. مثل بعض المشايخ بأن الإنسان مثلا لو كان هناك من الشباب الفسقة أو الضائعين الذين يقفون أمام أبواب المدارس، مدارس البنات في بعض الأماكن التي ليست عندنا، فعنده علم أو يقين أو يعني غالبا أنه إذا أنكر عليه دخلوا داخل مدرسة البنات، هل ينكر عليه أو لا ينكر؟ قال لا ينكر لأنه يحصل منكر عنك. إنسان مثلا يشرب الدخان ويريد أن ينكر عليه، لكن عنده يقين أو غالبا أنه إذا أنكر عليه شرب الخمر، شرب الخمر، إذا هذا لا يقدر عليه أن يصرف منكر وأنكر. يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التتار كانوا يسخرون في الطرقات، فنهى من أراد أن ينكر عليه وقال دعوه فإنهم لو صحوا قتلوا المسلمين. إذا هذا لو أنكر هذا المنكر ويحصل المنكر أنكر منه، فلا شك أن هذه الدرجات لا بد للإنسان أن يفهمها وأن يتعلمها حتى يستفيد وحتى ينكر المنكر له. نعم. ينبغي للآمن والناهي أن يعمل بها العمل بما يأمر به والابتعاد عما ينهى عنه، ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيجب على الآمن والناهي أن يعمل بما يأمر به وأن ينتهي عما نهى عنه حتى يكون لقوله مكانة في قلوب الناس وحتى يقتدى بقوله وعمله. أما كونه يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه أو ينهاهم عن المنكر ويأتيه هذا فيه خطر، ولهذا ثبت في الصحيح أن رجلا رآه أهل النار يطوف على أمعائه في نار جهنم نسأل الله العافية، فاستغرب يا فلان كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فقال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا خطر على الإنسان أن يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه، ولكن لا يجعله يتقاعس عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنه يجب على الإنسان واجبان اثنان. الواجب الأول أن يعمل بما أمر الله به ويبتعد عما نهى الله عنه، والواجب الثاني أن يأمر بالمعروف عنه، فإن قام بأحد الواجبين سقط الواجب الآخر، والواجب عليه أن يقوم بالواجبين. مثال ذلك إنسان يحلق لحيته، ما هذا من باب الأمثلة، يحلق لحيته وراء إنسان آخر حليقا مثله، لأن هذا في الحقيقة يجب عليه أن ينكر على الثاني وإن كان حالي، لأنه قد قام بواجبه وترك واجبا آخر. أما إذا لم ينكر فقد ترك واجبين اثنين. هكذا يسقط إزارة أو يتأخر عن صلاة الجماعة، ويرى بعض الناس يتأخر عن صلاة، قال اتقوا الله لا تأخر عن صلاة الجماعة، ويتأخر نفسه، هذا قد قام بواجب وبقي عليه واجب آخر أن يعمل. فالخلاصة أن الإنسان لو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا بعد الاكتمال وأن يكون كاملا، ما أمر بالمعروف أحد ولا نهى عن المنكر أحد، لأن الناس لا يكملون، وكل إنسان فيه نقص، ولكن عليه أن يعلم بأنه يجب عليه واجبان. الواجب الأول كما سمعتم أن يعمل بما أمر الله تعالى به وينهى ينتهي عما نهى الله عنه، والواجب الثاني أن يأمر بذلك وينهى عن المنكر، وهذا الذي بينه العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، الذين يبتغون وجه الله تعالى، يريدون ثوابه ويخشون عقابه، ونعوذ بالله أن نكون ممن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.